season. منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن طهران تريد عراقا قويا وموحدا وتتوقع منه مراقبة تحركات الصهاينة. قائد فيلق القدس العميد قائن يتوعد برد حازم إذا ما تعرضت مصالح إيران للخطر في أي لحظة. واشنطن تعترف بضعف عقوباتها على موسكو، وأوروبا تحذر من تداعيات الأزمة الأوكرانية على اقتصادها. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران تريد عراقا قويا وعزيزا وموحدا، معربا عن أمله بحدوث انفراج سياسي وفق إرادة الشعب. ولدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال رئيسي إن أمن ومصالح طهران وبغداد مرتبطان ببعضهما، ولن يستطيع الأعداء المساس بعلاقاتهما الاستراتيجية. وأضاف أن إيران أثبتت مواقفها الأخوية تجاه الجيران، وتتوقع منهم أن يكونوا متيقظين تجاه مؤامرات الأعداء، مؤكدا أن طهران ترصد بدقة تحركات الصهاينة ولن تسمح لهم بتهديد أمن المنطقة عبر أي بلد كان. بدوره أكد فؤاد حسين أن العراق حليف وصديق لإيران، ولن يكون أبدا منطلقا للعمل ضد أمنها. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني أن إيران سترد بقوة في حال تعرضت مصالحها لخطر في أي منطقة بالعالم، على غرار استهدافها مقر الموساد في أربيل. وأضاف العميد قاآني أن إيران تدعم من يقف بوجه الكيان الصهيوني وسيتم الإسراع بالقضاء عليه، وقال إن فلسطين لا تزال حرة وأبطالها أدخلوا الرعب في نفوس الصهاينة، لافتا إلى مظاهر العجز لدى الاحتلال وتعظم قدرات جبهة المقاومة. كما أشار إلى أن أبطال اليمن يصنعون صواريخهم بعيدة المدى في الأنفاق وتحت الأرض، وقال إن على قادة السعودية الجنات والسذج إنهاء الحرب فورا إذا كانوا يملكون عقلا. المزيد من التفاصيل حول تصريحات قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني في سياق التقرير التالي.
وتيرة تدمير الكيان الصهيوني تتسارع يوما بعد يوم. قلنا للصهاينة أننا ندعم كل الجماعات المقاتلة ضدكم. هذه عبارات قالها إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية. المناسبة هي السنوية الأولى لاستشهاد اللواء محمد حجازي، حيث ارتقى فيها قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني خطيبا أمام الجماهير. قاآني قال إننا وسط المعركة، وإيران الإسلامية تقود الكفاح ضد الغطرسة والصهيونية، ويجب أن نواصل هذا الطريق المشرف.
قلنا للاحتلال في القدس إننا ندعم أي جماعة مسلحة ضده، وهذا الدعم مستمر. بالطبع نحن لسنا مكبلين، إذا تعرضتم لمصالحنا في أي مكان في العالم فسنرد بحزم. نحن نعلم أين أنت، في أربيل. كثير من الناس الذين كانوا يعيشون بجواركم لا يعلمون شيئا عن قواعدكم، لكنكم كنتم تحت مراقبتنا.
هذا وتطرق قائد فيلق القدس إلى الحرب على اليمن، وفي إشارة إلى حركة أنصار الله قال قاآني: لقد أدارت هذه الثلة الشابة المسلمة الحرب والبلاد معا، واليوم يقوم أبناء نهج الثورة الإسلامية الجدد بإنتاج الأسلحة الرئيسية التي يستخدمونها، الصواريخ التي يزيد مداها عن 1000 كيلومتر، والطائرات بدون طيار التي يزيد مداها عن 1000 كيلومتر.
يجب على القادة السعوديين الجهلة أن يدركوا أنهم وبالرغم من كل الإمكانيات التي يتمتعون بها إلى أنهم يتراجعون في كل يوم. هذه ليست حربا تفيدهم. كانت نصيحة قادة الثورة الإسلامية حميدة. إذا كانوا يتمتعون بالتعقل عليهم إنهاء هذه الحرب عاجلا. في غضون ذلك دمر المجرمون كل البنى التحتية في اليمن. لدينا أدلة قاطعة على جرائم السعودية.
قال خلف الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني إن من اغتالوا الحاج قاسم سليماني لإحداث ثغرة في جبهات المقاومة لم يفهموا أن كل قطرة من دمائه الطاهرة تجذب الكثير من الناس، فرؤية تحرير القدس لن تستغرق وقتا طويلا.
اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني وجود القوات الأجنبية في المنطقة غير مشروع ومخلا بأمنها. وأشار العميد أشتياني خلال اتصال بنظيره الياباني كيشي نوبويو إلى المزايا الاستراتيجية لمنطقتي الخليج الفارسي ومضيق هرمز، مشددا على رؤية إيران القاضية بنهوض دول المنطقة بإرساء أمن ملاحتها البحرية، وأكد حساسية مكانة وأهمية إيران واليابان من الناحية الجيوسياسية في غرب وشرق آسيا، معتبرا تطوير علاقة البلدين في ظل السلام والاستقرار إيجابيا وبناء. من جانبه تحدث الوزير الياباني عن نشاط أسطول بلاده في منطقة غرب آسيا، مؤكدا ضرورة التعاون مع طهران في توفير أمن الملاحة البحرية. دحض متحدث الخارجية الإيرانية الادعاءات الواهية الواردة في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في إيران، وقال سعيد خطيب زادة: لا نتوقع من الإدارة الأمريكية المدمنة على الكذب بيان الحقائق. وذكر بتاريخ واشنطن المليء بالحروب والتعدي والاغتيال والخطف والحصار الاقتصادي، مؤكدا أنها غير جديرة للتحدث عن حقوق الإنسان. ولفت خطيب زاد إلى عشرات الجرائم الأمريكية ضد الشعب الإيراني، بينها إسقاط طائرة الركاب وعملية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني، مما يكشف الطبيعة الإرهابية لأمريكا، مشيرا للتمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الأمريكية المتعاقبة ضد الأقليات والمنحدرين من أصول إفريقية. أكدت طهران أنها ستحتفظ بالمعلومات المرتبطة بكاميرات المراقبة في منشأة نطنز النووية وعدم تسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. صرح بذلك مسؤول ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد رضا غائبي، معللا ذلك بالتوقف الحاصل في تنفيذ الاتفاق النووي. وأشار غائبي إلى ما نشرته وكالة خبرية غربية حول تثبيت الوكالة الدولية في 12 نيسان كاميرات مراقبة في ورشة جديدة لأجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز، وقال إن الوكالة غير متصلة بالمعلومات المخزنة في كاميرات المراقبة المنصوبة داخل المنشآت. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق نتائج عملية المطرقة الحديدية التي أطلقتها القوات الأمنية أمس لتطهير محافظة كركوك والمناطق المحاذية لها. وحسب بيان الخلية فقد نجحت القوات العراقية في أحد محاور العملية بتدمير 5 أوكار وثلاثة أنفاق للإرهابيين والعثور على متفجرات وقذائف وقنابر هاو ومعدات تفجير. هذا وتعرضت قافلة عسكرية أمريكية لهجوم بعبوة ناسفة في بغداد دون أن ترد التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة. سياسيا رجح الديمقراطي الكردستاني انتهاء أزمة تشكيل الحكومة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر، مبينا أن خيار حل البرلمان العراقي ما زال مطروحا. وحول آخر التطورات الميدانية والسياسية في العراق إليكم تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر حكومي في محافظة صلاح الدين اليوم الخميس بإصابة 7 عناصر من قوات الرد السريع بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية أمنية شرقية المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية هجوما على الخلايا الإرهابية في وادي الشاي ووادي زغيتون في كركوك بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش. وأعلنت الخلية الأمنية أن نتائج عمليتها كانت العثور على وكرين بداخلهما 5 عبوات ناسفة وتدمير 5 أنفاق وثلاثة أوكار تحتوي مواد متفجرة وعبوات وأسلاك تفجير. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء منتهي الصلاحية مصطفى الكاظمي بترقية الضابط الرائد الذي استشهد خلال محاولة اعتقال مجرم مطلوب بمحافظة البصرة إلى رتبة أعلى، معزيا في الوقت ذاته ذويه ومحبيه. وفي ديالى أصيب الشرطي بهجوم لعصابات داعش في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق المحافظة. على صعيد ثاني، تواصل الأجهزة الأمنية متابعة واعتقال العناصر المتطرفة التي تهاجم عقائد المسلمين وطالبت بهدم مراقد أهل البيت عليهم السلام. واعتقلت مفارز الأمن الوطني 29 من المتطرفين من أتباع محمود الصرخي في المحافظات العراقية، فيما تم اعتقال 8 منهم في بغداد. وطلبت وزارة الداخلية من المواطنين عدم الاندفاع في مهاجمة مقرات ومساجد هؤلاء وترك الأمر للجهات المختصة التي أغلقت العديد من أوكارهم ومقراتهم. وكانت جماهير غاضبة هاجمت مقرات الصرخيين في العديد من مناطق العراق وأحرقت وهدمت أوكارهم. على صعيد آخر، عد السفير الإيراني السابق لدى بغداد الدكتور إيرج مسجدي أن الوقت لم يحن بعد لتشكيل حكومة أغلبية في العراق، فيما قدم نصيحة إلى العراقيين باعتماد التوافق كحل للانسداد السياسي. وقال مسجدي في لقاء تلفزيوني أن بلاده تدعم أي حكومة تنبثق عن نتائج الانتخابات وإرادة الشعب، ولكنها ترى أن التوافق هو الشكل الأمثل للوضع الحالي في العراق، كونه يحقق لجميع المكونات الشعور بالمشاركة في الحكومة. لا يمكن تجاهل حقيقة أن الانسداد السياسي بالعراق لا ينتهي إلا بالتوافق، وهذا هو الموقف المطلوب والذي قدمه السيد مسجدي نصيحة للعراقيين وهو في أيامه الأخيرة بالعراق بعد انتهاء عمله سفيرا به. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 50، أعلنت موسكو تدمير قواتها ل 48 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وحسب بيان للدفاع الروسية، فقد تم أيضا تدمير 770 هدفا، بينها مراكز قيادة ومستودعات ومواقع لإطلاق المدفعية والصواريخ، مشيرا إلى استسلام أكثر من 1300 عسكريا أوكرانيا في ماريوبول، بينهم نحو 180 ضابطا. وأكد البيان اكتشاف 3 مسيرات مجهزة لرش مواد بيولوجية بمقاطعة خيرسون الأوكرانية، متهمة واشنطن باختبار عقاقير بيولوجية خطيرة على نزلاء مستشفى نفسي في مدينة خاركوف خلال العامين الماضيين. تفاصيل أوفى حول آخر المستجدات الميدانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في سياق التقرير التالي.
ميدان مشتعل في أكثر من جبهة داخل الأراضي الأوكرانية مع استمرار العملية العسكرية الروسية التي بدأتها موسكو في 24 من شباط فبراير الماضي. في ماريوبول على بحر أزوف، أعلن الجيش الروسي سيطرته على المدينة ومنائها بالكامل، بينما استسلم أكثر من 1000 جندي أوكراني، بينهم أكثر من 160 ضابطا، كما وتحرير الرهائن الأجانب المحتجزين على متن السفن في الميناء. ولمدينة ماريوبول أهمية استراتيجية، فهي بوابة أوكرانيا للتصدير عبر بحر أزوف، ومن شأن السيطرة عليها تمهيد الطريق باتجاه أوديسا غربا على البحر الأسود وباتجاه الشرق إلى لوغانسك ودونيسك. وفي البحر الأسود، أعلنت القوات الأوكرانية استهداف أهم حاملة صواريخ روسية وهي الطراد موسكوفا، الطراد الأول في أسطول البحر الأسود، بصواريخ ضد السفن، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحريق تمت محاصرته سريعا دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعلى جبهة خاركيف، تبدو في الصورة اشتباكات وعمليات قصف تقوم بها القوات الروسية لمواقع عسكرية أوكرانية. وتشرح مصادر عسكرية أن الجهد الروسي منصب الآن على شرق أوكرانيا بعد أن سحب قواته إلى الشرق. وتتوقع تلك المصادر أن بدء عمليات عسكرية واسعة في الشرق الأوكراني بات وشيكا. هذا وهددت وزارة الدفاع الروسية بضرب مراكز صنع القرار في العاصمة كييف في حال استمرت ما وصفتها بالأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية. يذكر أن عمليات استهداف مناطق روسية مستمر، وآخرها إصابة عدة أشخاص جراء تعرض منطقة متلاصقة مع حدود أوكرانيا في مقاطعة باريانسك غرب البلاد للقصف من الأراضي الأوكرانية. في المواقف، اقترح الكرملين انتظار خطة وزارة الدفاع الروسية بشأن تعزيز القدرات العسكرية الروسية على الحدود الغربية.
الخطة هي لتعزيز وتقوية الحدود الغربية لروسيا، وستحتوي بالفعل على قائمة كاملة من الإجراءات وكل الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها.
وضمن التحشيد وإدامة أمد الحرب، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدة عسكرية ضخمة لأوكرانيا تشمل مدرعات ومدفعية ومروحيات، أي معدات أثقل من تلك التي قدمتها واشنطن لكييف من قبل.
اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالصدى الضعيف الذي تركته العقوبات الأمريكية على روسيا، وتوعد باتخاذ واشنطن خطوات للتصدي لعمليات التهرب من تلك العقوبات خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وفي هذا السياق حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستيان لاغارد من التداعيات الوخيمة للأزمة في أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو، وأشارت لاغارد إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزعزعة سلاسل الإمداد وتراجع الثقة، وقالت إن الأزمة في أوكرانيا فاقمت حالة عدم اليقين بدرجة كبيرة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أكد ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل قياسي الشهر الماضي. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. المقاومة تدعو للنفير العام ضد جرائم الصهاينة، ورئيس الاحتلال يبدي مخاوفه من تصاعد العمليات الفلسطينية. تفاقم الأوضاع المعيشية بالحسكة السورية في ظل مواصلة قوات قسد حصارها للمدينة لليوم السابع. السلطات السعودية تشن حملة اعتقالات تطال مجموعة كبيرة من القضاة بينهم موالون لولي العهد. أهلا بكم من جديد. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال يوم أمس في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقالت الصحة الفلسطينية أنه بذلك يرتفع عدد شهداء الضفة خلال 24 ساعة الماضية إلى 6، اثنان منهم سقطا في مواجهة بمدينة جنين صباح اليوم، فيما شيع الشعب الفلسطيني جثامين الشهداء في ظل إضراب شامل. هذا ودعت فصائل المقاومة للنفير العام والتصدي لجرائم العدوى التي اعتبرتها محاولة يائسة لفرض الردع المزعوم بعد عمليات نوعية هزت كيانه الهش. إلى ذلك قررت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة وإغلاق معابر القطاع منذ يوم غد حتى مساء السبت المقبل بذريعة ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. وحول تشييع جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الضفة الغربية، إليكم التقرير التالي.
كواكب تشييع الشهداء امتدت في الضفة الغربية من جنين شمالا إلى بيت لحم جنوبا مرورا برام الله. أربعة من الشهداء شيع الفلسطينيون في الضفة الغربية جثامينهم إلى مثواهم الأخير، مشهد أعاد الفلسطينيين إلى الانتفاضة الثانية والتي انطلقت إثر مساس بالحرم القدسي الشريف قبل 22 عام. أصوات المشيعين ارتفعت في المواكب متوعدة الاحتلال بمزيد من الرد على جرائمه. ثلاثة من الشهداء سقطوا في جنين خلال 24 ساعة، وشيع الفلسطينيون جثماني اثنين منهم، وشهيد في بلدة سلواد بالقرب من رام الله، والرابع شيع في بلدة حسان القريبة من بيت لحم.
الشعب الفلسطيني لا يكتفي بالمشاهدة والنحيب والعويل وتشييع الشهداء أمام جرائم الاحتلال المنفذها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بالتأكيد سيكون هناك ردود فلسطينية داخلية، سيكون هناك ردة فعل سواء كانت على المستوى الشعبي ولا على المستوى الرسمي تجاه ما يجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وكما يبدو فإن التصعيد الإسرائيلي الأخير والذي تجاوز الحدود دفع بالقيادة الفلسطينية إلى الدعوة لاجتماع الأحد المقبل بهدف اتخاذ قرارات حازمة في التعامل مع الاحتلال، لكن الحالة القائمة والمتوقعة مستقبلا تفرض على هذه القيادة اتخاذ قرارات أكبر من التي يتم بحثها في الغرف المغلقة، وعلى رأسها قطع العلاقات نهائيا مع الاحتلال ووقف العمل بأي اتفاق معه وتحديدا الاتفاقيات الأمنية. الضفة الغربية منذ الساعات الأولى لفها صمت مطبق مع التزام الفلسطينيين طوعا بالإضراب الشامل الذي دعت إليه الفصائل رفضا لجرائم الاحتلال. ما شهدته الضفة الغربية في الساعات القليلة الماضية يؤسس لمشهد مطابق لما شهدته في العام 2000 عندما مس الاحتلال الإسرائيلي بأقدس مقدسات الفلسطينيين.
أعرب رئيس الكيان الصهيوني المحتل إسحاق هرتزوك عن مخاوفه من تصاعد العمليات الفلسطينية والتي أدت إلى مقتل 14 صهيونيا وإصابة عدد آخر، ووصفها بأنها خطيرة ومؤلمة للغاية. وقال هرتزوك في مقابلة مع إذاعة كان العبرية إن هذه العمليات الهدف منها تعطيل روتين الحياة وإنها تمثل تهديدا. واعترف هرتزوك بحالة الاهتزاز التي تمر بها حكومته ومخاطر ذلك على مستقبل كيان الاحتلال قائلا إن عدم الاستقرار السياسي حاليا سيمثل خطرا كبيرا وسيكون له تداعيات دراماتيكية على قضايا مهمة للغاية. وحول حالات الخوف والذعر التي يعيشها الصهاينة من العمليات الفلسطينية نستمع إلى ما قاله المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضه.
واضح أن ما يجري اليوم في داخل الكيان الصهيوني هو أمر استثنائي على مستوى قراءة الجمهور الإسرائيلي وتفاعله مع الأحداث، لأن مستوى العمليات وعمق العمليات التي حصلت هزت الثقة أولا بالمؤسسات الأمنية الإسرائيلية، هزت الثقة بالحكومة الصهيونية، وأيضا هزت بشكل أساسي المسألة الأساسية التي قدم على أساسها الصهيوني ليستوطن هذه المنطقة متوعدا بأنه سوف يعيش في مناطق آمنة. ما حصل هو فعلا يعني تحولت لأول مرة في تاريخها الكيان الصهيوني إلى جبهة داخلية بكل معنى الكلمة. يعني الحديث الكبير الذي يجري داخل الكيان أنهم يستطيعون واستطاعوا الوصول إلى أبعد المناطق خارج الكيان الصهيوني. يعني هذا يدل على حجم التأثير الذي أنتجته هذا النوع من العمليات. يعني كان الاعتقاد السائد لدى الصهيوني أنه يعني هو ينتظر صواريخ قطاع غزة وينتظر الصواريخ من لبنان لتأتي الأحداث بشكل سريع جدا خلال أسبوعين لتحصل 4 عمليات مهمة جدا وتؤدي إلى مقتل يستوطنون صهاينة. هذا الأمر انعكس بشكل كبير على نفسية الإسرائيلي، أصبح الرعب يلازمه في كل تحركاته لدرجة أن هناك يعني إجراءات اتخذت بالرغم من أن هناك يعني جرى في الموجة الأولى أو في العمليتين الأوليتين التي حصلت في بئر السبع والخضيرة اتخذ قرار يعني انتشار 3 كتائب أو 3 سرايا من الجيش الصهيوني، تعزيز الشباك تعزيز السلطة الإسرائيلية. صورة المهزوم بشكل واضح. يعني أولا هو يعني شاهدنا في الفترات السابقة كثير من التقارير الإسرائيلية تتحدث عن رفض الجندي الدخول في الوحدات القتالية وتفضيله أن يكون بوحدات الخلفية أو ليست الأمامية والذهاب نحو وحدات غير متخصصة في القتال مثل الأمن السبراني وغيره، ليأتي هذا الجندي نفسه أن لا يستطيع السير في تل أبيب وفي في 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 المدن الفلسطينية المحتلة عام 48.
تواصل قوات قسد المدعومة أمريكيا حصار المنطقة السكنية الآمنة التي يسيطر عليها الجيش السوري وسط مدينة الحسكة وعدد من أحياء القامشلي. وتمنع قسد لليوم السادس على التوالي دخول المواد الغذائية وصهاريج المياه ومواد الطحين والوقود الخاص بعمل المخابز. وبدأت الأوضاع المعيشية بالتفاقم في ظل تشديد الحصار على المداخل المؤدية إلى وسط مدينة الحسكة. في الأثناء أفادت وكالة سانا بمقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات الموالية لتركيا جرى اشتباكات عنيفة بالأسلحة فيما بينها في ريف الحسكة الشمالي لاقتسام النفوذ والمسروقات وطرق التهريب والاستيلاء على منازل المواطنين. شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة طالت مجموعة كبيرة من القضاة في المحكمة الابتدائية والاستئناف والعليا متهمة إياهم بالخيانة العظمى، أفادت بذلك منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وقالت إن الحملة التي أمر بها ولي العهد السعودي طالت بعض الموالين له. وأوردت المنظمة عددا من الأسماء البارزة في القضاء السعودي بين المعتقلين منهم عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي الجابر وفهد بن عبد الله الصغير. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يقول إن طهران تريد عراقا قويا وموحدا وتتوقع منه مراقبة تحركات الصهاينة. قائد فيلق القدس العميد قاني يتوعد برد حازم إذا ما تعرضت مصالح إيران للخطر في أي منطقة. واشنطن تعترف بضعف عقوباتها على موسكو، وأوروبا تحذر من تداعيات الأزمة الأوكرانية على اقتصادها. أشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذلت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأصل يا غفور غفرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو القادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمنه. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع، فكونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، ندعوكم في هذه الحلقة من البرنامج إلى زيارة جسر الطبيعة في طهران، هذا الصرح المعماري المدهش والفريد من نوعه. وحينما نقف في هذا المكان ونغمض أعيننا ونتنفس، نشعر بالانتشاء بسبب الرائحة الزكية التي تنبعث من آلاف الأشجار المنتصبة. ويمكنكم أن تجتازوا الطابق الأول لتصلوا إلى الطابق الثاني وتجلسوا على المصطبات، ترفعون رؤوسكم وتتطلعون إلى السماء التي تبدو أكثر زرقة وأقرب، تسيرون من جانب الجسر هذا إلى الجانب الآخر وتمرون بالطابق الثالث وتجددون طاقتكم من الهواء النقي والعليل.
مستمعينا الكرام، هذا الجسر هو حصيلة ابتكار سيدة إيران تعمل في التصميم، وهي نفسها لم تكن تتصور أن التصميم الذي نفذته على الورق سيتحول ذات يوم إلى بناء يزن 3000 طن، ويذكر باعتباره جسرا جميلا سيصبح عن قريب أحد رموز مدينة طهران. كانت فتاة في 25 وقد شاركت في مسابقة تصميم جسر الطبيعة البالغ طوله 270 مترا، وحينما بلغت 26 تم اختيار تصميمها، وهي الآن ينتصب أمامها جسر جميل وحديث في إحدى مناطق طهران شيد على أساس تصميمها، إنه جسر الطبيعة.
نعم مستمعينا الكرام، جسر الطبيعة أحد المواقع السياحية في مدينة طهران، وقد حظي بترحيب واسع خلال السنوات الماضية، وتحول إلى أحد رموز المدينة، ورغم أن هذا الجسر يقع بين عدة طرق سريعة رئيسة في طهران وتم تشييده في مركز الازدحامات بالضبط، ولكن بإمكانكم أن تجربوا عبر الحضور في هذا المكان الشعور باللذة والهدوء بين الطبيعة. وفي الحقيقة فإن ممرات المشاة ورؤية الأشخاص المفعمين بالطاقة والفرحين الذين يتوافدون على جسر الطبيعة للترفيه أو الرياضة والأشجار الباسقة الخضراء والمنظر الذي تشاهدونه من طهران وأنتم تقفون على هذا الجسر والتطلع إلى سلسلة جبال ألبورز وداموفاند من فوق هذا الجسر، كل ذلك يضاعف من الشعور بالنشاط والهدوء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نقدم لحضراتكم حلقة جديدة وحلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول موضوع السيدة ليلى عراقيان مصممة جسر الطبيعة في طهران.
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وأهلا بزميلتي العزيزة علياء. عزتنا المستمعين، تتمتع إيران بإمكانيات متميزة يمكنها إذا ما توفرت الفرصة أن تتبلور في أفضل الأشكال، وتعتبر السيدة ليلى عراقيان البالغة من العمر 35 عاما من بين هذه المواهب والإمكانيات الشابة في بلادنا، حيث اشتهر اسم هذه المهندسة الشابة لا في إيران وحسب بل وعلى مستوى العالم بفضل تشييد جسر الطبيعة. نالت الشهادة الثانوية في فرع الرياضيات، كما كانت تميل إلى الرسم، وقد أحبت هذا الفرع لملاحظتها أن فن التصميم المعماري هو مزيج من الرياضيات والرسم، وهي تحمل شهادة البكالوريوس في الفن المعماري من جامعة الشهيد بهشتي والماجستير من جامعة بريتش في كولومبيا.
أيها الأحبة، يعتبر جسر الطبيعة بأعمدته الثلاثة في كل طابق وتصميمه الفريد والرائع أول جسر مخصص للمشاة فقط في إيران، وهو يصل حديقة الماء والنار بمتنزه طالقاني، ويقع هذا الجسر عند موضع تلاقي عدد من الطرق السريعة، وهو موقع ممتاز للممارسة الرياضة الصباحية والمشي بل وحتى الاستراحة والترفيه. وقد استأثر هذا الجسر لعدة مرات بجوائز مختلفة على المستوى العالمي، وهو من بين الخيارات الخمسة الأفضل ل300 مهندس معماري في العالم، حيث اختير في مسابقة عمارة المدن أو جوائز العمارة في العام 2015 والتي يقع مقرها في نيويورك.
نعم، وحينما أقيمت مسابقات العمارة الدولية في بريطانيا، أعرب باول فينيتش مدير هذه المسابقات عن أسفه بسبب أن هذه المهندسة المعمارية الإيرانية الشابة لا يمكنها المشاركة في هذه المسابقات، وأبلغها بأن حضور المشاركين من إيران في هذه المسابقات الدولية غير ممكن بسبب التزام الحكومة البريطانية بالحظر المفروض على إيران. وقد صرحت السيدة ليلى عراقيان في هذا المجال لصحيفة الغارديان البريطانية قائلة: هذه التفاهات، فأنا مهندسة معمارية من إيران، وهذه المسابقة حدث ثقافي وليس لها أي علاقة بالسياسة، إن هذا الإجراء عنصري إلى حد كبير.
وتشير المهندسة عراقيان إلى أنها تتمشى لمرات عديدة على هذا الجسر، وتقول: في هذا المجال يعتريني شعور جيد في كل مرة، الشعور بالقوة إلى جانب أداء الشكر، وكلما أرى الناس مسرورين ويلتقطون الصور ويتمتعون بهذا الموقع، ف فإن رؤيتي لهم وهم على هذه الحالة فيها من المتعة لي ما يفوق الجوائز والاعتبارات، ورسالتنا نحن المعماريين أن نصنع مساحات يسود الناس فيها شعور أفضل.
نعم، وقد سألنا السيدة ليلى عراقيان عما إذا سبب لها كونها امرأة مشاكل في هذا المجال، فأجابت قائلة: يبدو كون الإنسان امرأة مانعاً أو نقطة ضعف ما لم تكن معروفاً ولم تثبت قدرتك، ولكن حينما تجتاز هذا المانع وتثبت قدرتك فإن الأنثوية تتحول إلى نقطة قوة، وما جربته قد يكون مختلفاً عن تجارب أغلى المعماريين النساء اللواتي يعملن لوحدهن أو مع الشركاء الرجال، ولكن تصوري أن المرأة عندما تصل إلى نقطة بحيث تكون معروفة فإن الآخرين سيتعاملون معها بشكل جاد، كما أن الاحترام الذي تتلقاه ليس بسبب كونها امرأة بل من أجل قدرتها وإنجازاتها.
وترى مصممة جسر الطبيعة أن الجسور في المدن ليست مجرد مواقع لحركة المرور عليها، وإنما يمكن توظيفها كمحيط لسلوكيات مناسبة وإيجاد الظروف المطلوبة منها، وهي تقول في هذا الصدد: يقول البعض لي إن علي أن لا أكون متفائلة إلى هذا الحد، ولكن حلمي أن تكون طهران ذات يوم بشكل بحيث يمكن للجميع فيها التمتع بالمساحات الخضراء والأرصفة المخصصة للدراجات وشيوع ظاهرة المواصلات العامة. آمل أن يحل اليوم الذي لا ترتبط فيه الحياة إلى هذا الحد بالمركبات الشخصية، وأن نشهد في طهران مدينة متحركة وحيوية وجميلة وناشطة يفوق فيها عدد المشاة الراكبين.
مستمعينا الكرام، كنا معكم أنا وزميلتي عليا صالح في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
صبح باث من بعد ظلمة الغزا، يا رب يا رب يا رب الفلك،
يا رب يا رب يا رب الفلك، يا مبديع لما خلق صبح بث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمنوا
باسمك آمل النجاح،
باسمك أهداء الكفاح، باسمك آمل النجاح،
باسمك آمل النجاح.
النجاح فأنت مأمل الفلاح فأنت مأمل الفلاح أدعوك في كل صباح يا رب
يا رب الفلاح يا رب يا رب يا رب الفلاح يا مبديع علي ما خلق من نورك صبح بثى من بعد ظلمة الغسق